الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه حتى ترك البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنستأنف الدرس في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع وكنا وقفنا كنا وقفنا سابقا على باب مسح الخفين فنستأنف الدرس من باب المسح على الخفين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب مسح الخفين.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى أتى به يعني بهذا الباب بعد صفة الوضوء، لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على الإمامة والجبيرة والخمار والخفين، فكان مشتملا على أربعة مواضع، وهذه تسمى الحوائل، والخفان هما ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما استفيد منه التسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أي الخفاف، وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل. والمسح الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع يعني إجماع أهل السنة على جواز المسح الخفين في الجملة، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة. ولذا نجد بعض العلماء يذكر المسح الخفين في باب العقائد، لأن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم من أهل البدع بالمسح على الخفين. نعم.
وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل.
نعم، قال: وغيرهما من الحوائل. الحوائل يعني كالجوربين والجرموقين والعمامة والخمار والعصابة ونحو ذلك، تسمى بالحوائل لأنها هذه التسمية أشمل، هذه التسمية أشمل من المسح على الخفين، ليدخل في ذلك كل ما دل الدليل على جواز المسح عليه. والمسح في اللغة هو إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. المصنف قال: وهو رخصة، أي المسح الخفين رخصة من الرخص، والرخصة في اللغة هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة، وشرعا الرخصة هي ما ثبت على دليل شرعي لمعارض الراجح. وفي الحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. وعن الإمام أحمد رواية أن المسح الخفين عزيمة، والعزيمة لغة هي القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وهما يعني الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي، لأن الحكم إما تكليفي وإما وضعي. والفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهي لا تستباح بالمعاصي في المذهب. في المذهب عند الحنابلة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وأما العزيمة فهي ما جاء على وفق الدليل الشرعي الخالي من المعارض الراجح، جاءت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وهي ما جاز فعلها ولو في حال المعصية. يقول المصنف: وأفضل من غسل، يعني أن المسح الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب أنه أفضل من الغسل، وهو من المفردات، يعني مفردات المذهب عند الحنابلة، نص عليه الإمام أحمد. قال القاضي أبو يعلى: لم يرد المداومة على المسح، وسبب التفضيل يعني تفضيل مسح الخفين على غسل الرجلين هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرني ربي. وجاء في حديث صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا. والحديث صحيح كذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وأيضا مخالفة لأهل البدع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما فعلوا ذلك إنما طلبوا الأفضل. ويرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الأفضل في حق كل واحد ما هو أرفق لحاله، أن الأفضل لكل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما. وقد يجب الغسل كما سيأتي فيما يذكره المصنف. نعم.
ويرفع الحدث،
ويرفع الحدث أي ويرفع المسح على الحائل الحدث أما تحته، نص عليه الإمام أحمد، وإن كان هذا الرفع مؤقتا لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، ولأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به. نعم.
ولا يسن أن يلبس ليمسح.
نعم، لا يسن أن يلبس الخف ليمسح عليه، أو لا يسن أن يلبس الشخص الخفين ليمسح عليهما، أي لا يسن أن يلبس خفا فقط من أجل أن يمسح عليه، لكن إذا احتاج ذلك ولبسه فالأفضل أن يمسح عليه، يعني لا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، إنما يمسح إذا لبس لحاجة إلى الخفين.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر.
يقول المصنف: يجوز يوما وليلة لمقيم، عبر بالجواز، فهل الجواز هنا منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، أن يجوز أن يمسح يوما وليلة للمقيم، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة. وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح الخفين للابسهما وللابسهما سنة كما تقدم معنا، وخلعهما لغسل الرجل بدعة أي خلاف السنة، لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن
بأن نقول أن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا، والعلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس محصورا أو مقصورا على الجواز، بل هو إما واجب وإما مستحب. ونظير ذلك قول بعضهم لمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه بعمرة ليكون متمتعا، فالتعبير باللام أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا دليل على الجواز، يعني في مقابل من منع ذلك، لأن هناك من يرى الوجوب وهناك من يرى الاستحباب وهناك من يرى التحريم. يقول يجوز يوما وليلة للمقيم ومسافر لا يباح له القصر، هذه مدة المسعى الخفين بالنسبة للمقيم. المسافر إذا كان سفره لمعصية فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يترخص بالمسح على الخفين ولا بسائر المعاصي، يعني لا، المسافر الذي سفره سفر معصية لا يستباح له يعني الرخصة، كما أن المسافر الذي سفره دون ما تقصر فيه الصلاة أيضا لا يباح له هذا الترخص. فقال ومسافر لا يباح له القصر كعاص بسفره ونحوه، كعاص بسفره ونحوه، ولذلك قال والمسافر سفرا يبيح القصر. نعم،
ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها.
نعم، إذن يجوز يوم وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر مثل سفر المعصية، فيكون المسافر سفر معصية أو المسافر سفر لا تقصر فيه الصلاة يكون المسح فيه يوم وليلة مثل المقيم، لأن ما زاد يستفاد بالسفر ما زاد على اليوم وليلة، وهو معصية لم يجوز أن يستفاد به الرخصة. يقول والمسافر سفرا يبيح القصر، وهو المسافر في مسافة تقصر فيها الصلاة وليس سفر معصية، 3 أيام بلياليها. فالمسافر يمسح لمدة 3 أيام بلياليها، وسيذكر المصنف دليل ذلك. نعم،
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليها، وأخرج الإمام أحمد من حديث صفوان قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إن إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة، ولكن من جنابة. قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المس، هذا أجود حديث في المس، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البخاري ليس في التوقيت صح من حديث صفوان، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، يعني هناك روايتان في المذهب إحدى هاتين الروايتين أنه يبتدئ بالمسح من حين الحدث بعد اللبس، وفي الرواية الثانية أنه يبتدئ بالمسح من حين يبتدئ بالأد من حين المسح وليس من حين اللبس. نعم، قال
ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر.
نعم قال ويخلع عند انقضاء المدة. في إحدى الروايتين كما ذكرت أنها عبادة مؤقتة فتبر أول وقتها, تبر أول وقتها من حين جواز فعلها في الصلاة, والرواية الأخرى أنها من حين المسح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام فاقتضى أن يكون أن تكون 3 كلها يمسح فيها, كلها يمسح فيها. نعم قال ويخلع عند انقضاء المدة.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم.
نعم يقول إن خاف يعني أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم, يعني إن خاف من النزع لنحو مرض تيمم, أو خاف تضرر رفيقه بهذا الفعل فإنه يتيمم. فإن مسح وصلى عاد, إن مسح على الخف وقد انتهت المدة وصلى فإنه يعيد, أي فإن مسح بعد انقضاء المدة وصلى عاد لانقضاء وقته, نص عليه الإمام أحمد. وقيل يمسح كالجبيرة, اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله, ويأتي قوله لا ينتقض وضوءه بانقضاء المدة طالما أنه على طهارة. نعم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر, طاهر العين.
نعم قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس, هذا هو المذهب, من حدث بعد لبس أي وقت ابتداء مدة المس, من وقت جواز مس بعد حدث عند الجمهور. في الرواية الثانية التي ذكرناها أنه يبدأ من المسح وليس من الحدث. يقول بعد لبس على طاهر العين, يعني هذا من شروط الممسوح عليه أن يكون طاهر العين. نعم.
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة.
نعم لا يمسح على نجس ولو في ضرورة, لأن نجس العين منهي عنه فلا يصح المسح عليه خفافا كان أو جبيرة حتى ولو في ضرورة. نعم.
ويتيمم معها لمستور.
نعم ويتيمم معها, يعني لو مسح على نجس فإنه يتيمم معها إذا كان في ضرورة, الضمير يعود للضرورة, ويتيمم معها يعني مع الضرورة لمستور, يعني أن يتيمم مع الضرورة من لبس نجسا ساترا للعضو كخف النجس العين, وكذلك إذا كان النجس إمامة أو جبيرة فإنه يتيمم عند الضرورة بدل غسل ما ستر بذلك النجس, وقالوا يعيد ما صلى به لأنه حامل للنجاسة, وإن كان شيخ الإسلام يرى أنه ما يعيد في حال الضرورة, قال من فعل ما أمر به بحسب وسعه فلا إعادة عليه. يقول وليس في الشريعة إجاب الصلاة مرتين إلا بتفريط, فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه هنا صح المسح عليه ويستبيح مس المصحف, لا صلاة إلا بغسلة أو عند إلا بغسله أو عند الضرورة. إذن من شروط المسح على الخف أن يكون الملبوس طاهرا, طاهر العين, فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة, وتيمم في حال الضرورة إذا كان ما لبسه مستورا. نعم.
مباح فلا يجوز المسح على مغصوب.
مباح, هذه صفة الخف, يكون طاهر العين وأن يكون مباح, يعني غير مغصوب وليس محرم كالحرير, فلذلك قال فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير,
ولا على حرير لرجل لأن لبسه
نعم لرجل, ولو محرما لبسهما لحاجته, بأن لم يجد النعلين، لأن شرط الممسوح إباحته مطلقا، وهما لا يباحان للمحرم مطلقا، بل في بعض الأحوال يقصد عند الحاجة. قال لأن إيش؟
لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
أي نعم، لأن لبسه معصية، يعني لبس الصوب ولبس الحرير، فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية، كسفر المعصية. فإن صلى أعاد الطهارة والصلاة كما تقدم، كما تقدم.
ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه.
ساتر للمفروض، أي فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض وهو القدم، لأنهم قالوا حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل لأنه الأصل، لأنه الغسل. فقال لا تستباح به الرخصة كساتر للمفروض. إذن ذكر من صفات الممسوح عليه أن يكون طاهر العين، وأن يكون مباحا، وأن يكون ساترا للفرض ولو بشده، يعني ربطه ولو ربطه بخيط، أو شرجه يعني بالعري والإزرار قبل اللبس أو بعده، قبل الحدث، بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض. وقد ذكروا شروط المسح لشروط الخفين اللذين يمسح عليهما أربعة شروط. أحد هذه الشروط أن يكون ساترا للفرض. الشرط الثاني أن يكون يمكن المشي فيه. الشرط الثالث أن يكون مباحا. والشرط الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة. نعم.
كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض.
نعم، كالزربول، فيستر بذلك محل الفرض، فيصح بذلك المسح عليه، يعني على الزربول، وهو نوع من الخفاف، آمية جمعها زرابيل. والعري هي العيون التي توضع فيها الأزرار، جمع عروة. يقول كالزربول له ساق وعري يدخل بعضها في بعض.
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر.
نعم، يقول فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض، لأن من الشروط أن يكون ساترا لمحل الفرض لقصره أو سعته، لأنه إذا كان واسعا ما يمكن المشي فيه أو متابعة المشي فيه، أو صفائه، يعني بحيث يكون يظهر بعض محل الفرض لقصره، أو يكون رقيقا ترى البشرة من ورائه. قال أو صفائه، أن يصف البشرة بصفائه كزجاج رقيق، أو خفته كجورب رقيق. في هذه الحالة يجب الغسل، لأنه كعدمه، وجودك كعدمه في هذه الحالة، لأنهم ذكروا الشروط أن يكون ساتر لمحل الفرض، أن يكون متابعة، يمكن متابعة المشي فيه، أن يكون مباحا، وأن يلبسهما على طهارة كاملة. يقول وإن صغر
حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه.
نعم، يقول حتى موضع الخرز، أن لا يتساهل في ذلك، أي لا يمسح على الخف الذي فيه خرق، وإن صغر الخرق. يقول فإن انضم، يعني هذا الموضع الخرز انضم بعضه إلى بعض ولم يبدو، يعني يظهر منه شيء، جاز المسح عليه. وطبعا شيخ الإسلام يرى أنه يجوز المسح على الخفاف المخرقة، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم، أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير. قال وهو أصح، يقول وهو قياس أصول أحمد ونصوص أحمد، واختار جواز المسح على المخرق إلا أن يتخرق أكثره ما دام اسمه باقيا، فالنظر إلى الاسم. وقال المشي فيه ممكنا، وإلا فكالنعل. قال ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق، وكان كثير من الصحابة فقراء، والعادة في اليسير لا يرقى. ولما ورد أمر الرسول بالمسح حمل على الإطلاق، والتحديد لا بد له من دليل. قال: والشارع علق المسح بمسمى الخف، ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد. ومن فرق بين هذا وهذا يقول: فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له. لكن المصنف هنا ذكر ما هو المذهب.
يثبت بنفسه.
نعم، هذا من الشروط، أن يثبت بنفسه.
فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه.
نعم، لفوات شرطه، يعني إن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه لفوات شرطه، نص عليه. نعم.
وإن ثبت بنعلين مسح إلى مسح إلى خلعهما.
نعم، وإن ثبت يعني هذا الخف أو هذين الخفين بنعل مسح إلى خلعهما، يعني يمسح الخفين مع النعلين، لأنهما يعني على هيئة واحدة، ولأنهما مشدودان مع بعضهما البعض. قال: مسح إلى خلعهما.
نعم. ما دامت مدته.
ما دامت مدته، أي مسح على عليهما ما دامت المدة موجودة، مدة المسح.
ولا يجوز المسح على ما يسقط.
نعم، لا يصح المسح على خف يسقط أي يخرج من القدم إلا بشده، إلا بشده.
من خف بيان لطاهر.
ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، يقول بيان لطاهر. في قولهم السابق بعد لبس على طاهر العين، يعني قال هنا من خف، فهي بيان للطاهر اللي هو إيش؟ أنه تقدم ذكر طاهر العين، يقصد به الخف. نعم، أي يجوز، يقول
أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا.
أي نعم، إذا كان الخف يمكن المشي فيه عرفا، وأنه يتعرف أن هذا مما يصلح أن يمشى به، فإنه يصح المسح عليه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه
نعم
وسلم.
الله أكبر. يقول الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح، يعني على الخفين وما جاء بمعناها، يقول فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن منده من رواه فكانوا 80 صحابيا، ومنهم العشرة رضي الله عنهم.
وجورب صفيق،
وهذه صفة أيضا للجورب، ضد الخفيف، ضد الخفيف الذي يصف القدم من صوف أو غيره، نحل أو لا.
وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
نعم، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى
يعني يمسح على الخفين وما كان بمعناهما كالجوربين والجرموق، ويسمى سرموزة، نوع من الخفاف يشبه الخف، فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، هذا يسمى جرموق،
ويسمى الموق،
ويسمى الموق أيضا، فارسي معرب.
وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره.
نعم، يصح المسح عليه لأنه ساتر محل الفرق، فأشبه بالخف، وهذا مذهب جمهور العلماء. نعم.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة.
نعم، قال يصح المسح أيضا على عمامة مباحة، يعني لا محرمة كمغصوبة أو حرير، والعمامة هي ما يلف على الرأس، جمعها عمائم وعمام، وهذه أيضا مما فرد بها مذهب الحنابلة دون الجمهور. فالحنابلة يرون جواز المسح على الإمامة لا لامرأة، يعني المرأة في المسح الخفين حكمها حكم الرجل، لكن لو لبست عمامة واحتاجت المسح عليها هل تمسح؟ المصنف هنا قال لا. لماذا؟
لأنه
فيه لا لأن فيه تشبه بالرجال، النساء ما يلبسن العمائم، ففيه تشبه بالرجال، فإذا لبست العمامة تشبهت فصار ذلك معصية، والمعصية لا يستباح بها الرخصة كما تقدم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم
مسح على الخفين والعمامة.
لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي إيش؟
قال الترمذي حسن صحيح.
نعم، ومعناه في مسلم. وروى الخلال بإسناده عن عمر قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو فسقط، يعني عضو سقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين كالقدمين.
هذا إذا كانت محنكة.
أي نعم، هذا إذا كانت العمامة محنكة. يشترط في العمامة أولا أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في بعض العمائم مقدمة الرأس فعفي عنه. وأن تكون محنكة، يعني أن تكون هذه العمامة محنكة، يعني تدار من تحت الحنك، وذات ذؤابة، ذات ذؤابة، تكون محنكة وذات ذؤابة، يعني تميل من يعني بين الكتفين، لأن ما لا ذؤابة له ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح به الرخصة كالخف المغصوب. هذه العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، لكن لا، لو لبس فوق راسه الشماغ أو الغترة هذه ومثلها الطاقية والطربوش فلا يشرع المسح عليها، لأنها لا تشبه العمامة، لأن العمامة لها يعني كورب، يعني تلف عدة على عدة لفات، فهي لا تشبه العمامة ولا يشق نزعها. أما ما يسمى القبع، ذا الذي يغطى به الرأس والأذنين، الذي يغطي الرأس مع الأذنين والرقبة، فإن هناك من أهل العلم من يفتي بجواز المسح عليه كالعمامة، كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال لأن نزعه فيه مشقة ولأنه يشبه العمامة وقد غطى الرأس كله، فيجوز المسح عليه. نعم، قال وهي التي
يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر.
أي نعم، وهي التي هذه المحنكة، قال وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أي أكثر من كور، والكور مصدر وكل كور يعتبر دور، وهكذا. نعم،
وهي أو ذات دؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي
نعم، أو ذات دؤابة بضم المعجم وبعدها همزة مفتوحة، سميت بذلك تشبيها لها بذؤابة الشعر،
وهي طرف العمامة المرخى.
نعم، وهي طرف العمامة المرخى، لأن إرخاءها سنة، فلا يصح. نعم،
فلا يصح المسح على العمامة الصماء.
فلا يصح صح المسح على العمامة الصماء، يعني غير المحنكة ولا التي لها ذؤابة، لأنها لم تكن عمة المسلمين ولا يشق نزعها، لأنها تشبه الطاقية نوعا ما.
ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفها.
نعم، اشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس لما لم تجري العادة بكشفه، لأن العمامة ثابتة نائبة عن نابت عن الشعر،
كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه، لمشقة التحرز منه.
نعم، لا يجب مسح مقدم الرأس ولا يجب مسح الأذنين معها لأنه لم ينقل. نعم، فيكتفي بالمسح على العمامة
بخلاف الخف.
بخلاف الخف، بخلاف الخف، لأنه جلت العادة بكشفه في العمائم فيعفى عنه، بخلاف بعض بخلاف القدمين فإن ما وضع عليهما فإنه يمسح.
ويستحب مسحه معها.
ويستحب مسحه معها، مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة، لكن ليس وجوبا. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وأيضا هذا مما فرد به المذهب عند الحنابلة، أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا كان هذا الخمار يعني يشبه العمامة المحنكة، ولذلك قال خمر نساء تحت حلوقهن. الخمر بالضم جمع خمار، وقد تسكن فيقال خمر، وهو النصيف والقناع، وهما تغطي به المرأة رأسها، وكل ما ستر شيئا فهو خمار. فيصح المسح على خمر النساء مدار تلك، طالما أنها تحت الحلق، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها. نعم.
لمشقة نزعها.
لمشقة نزعها.
كالعمامة بخلاف وقاية الرأس.
نعم، لمشقة نزعها، يعني أن الخمار يكون، أن الخمار يكون للمرأة مثل العمامة للرجل، بخلاف وقاية الرأس، يعني كالطاقية، كالطاقية، فهذه ليس فيها مشقة، لا يشق نزعها.
وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر.
نعم، وإنما يمسح جميع ما تقدم من الحوائل التي هي من الخفين والعمامة والخمر النساء، كل ذلك يعني يمسح في الحدث الأصغر. نعم،
لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها.
لا في حدث أكبر، أما في الحدث الأكبر فلا بد من نزعها وغسل ما تحت من خف وعمامة ونحوهما، وهذا بالإجماع.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما.
نعم، ويمسح على جبيرة، الجبيرة هي أعوات ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، وسميت جبيرة من باب التفاؤل أن ينجبر المكسور، إذا قال مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. كذلك اللصوق، اللصق الذي وضع الجروح يكون بمثابة الجبيرة من ناحية الحكم
ونحوهما، لم تتجاوز قدر الحاجة.
أي لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني كما ذكر المصنف، فاشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة،
وهو موضع الجرح أو الكسر.
نعم،
وما قرب منه.
نعم، لا تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه، يعني وما لا بد منه من وضع الجبيرة عليه، لأن حال الجبيرة لا تثبت إلا بزيادة عن موضع الكسر أو موضع الجرح، فتكون هذه الزيادة من الصحيح، لكن لأنه لا بد منها فإذا كانت كذلك فإنه يجوز المسح عليها. نعم،
بحيث يحتاج إليه في شدها.
يعني هذا الشيء الزائد الذي هو من الصحيح، إذا كان يحتاج إليه لشد الجبيرة فإنه يدخل في موضع الحاجة التي تقدر بقدرها، فيجب تعميم الجبيرة التي تتجاوز قدر الحاجة مرة واحدة لضرورة المشقة بكشفها. نعم،
فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها.
أي نعم، يعني إن تجاوز شد الجبيرة محل الحاجة وما يقرب منها مما يحتاج إليه من وضعها نزعها، وظاهر كلام المصنف أنه ينزع جميعها وجوبا، أن ينزع ذلك وجوبا، واستظهر بعضهم أنه لا يلزمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة.
فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد.
نعم، إن خشي تلفا أو ضرر إذا نزعها يعني مسح عليها وتيمم لزائد، الزيادة التي زادت وهي تغطي الصحيح، الزيادة التي تغطي الصحيح يعني ما زاد على قدر الحاجة وغسل ما سوى ذلك. فهنا يكون إيش؟ يجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم. قيل ذلك خروجا من الخلاف، لكن هناك من أئمة المذهب من يرى أنه لا يحتاج مع مسحها إلى تيمم، لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف، وإن لم يكن عليه إصابة وضر مسحه غسل الصحيح وتيمم للجريح. نعم.
ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة.
نعم، ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، يعني أن حكمه حكم الجبيرة. مثلا لو كان وضع لصوق على الجروح، أو كان بإصبعه جرح فألقمه يعني شيء يغطيه به أو نحو ذلك، فيجوز المسح على هذه اللصوق وعلى هذه الأشياء التي توضع الجروح كما يمسح على الجبيرة.
ولو في حدث أكبر.
ولو في حدث أكبر، الجبيرة وما يلحق بها لا تتوقت بوقت كالخفين والجوربين، وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا لا تختص بالحدث الأصغر لأن نزعها يشق، ولأنها تحتاج إلى وقت حتى تبرأ. لحديث صاحب
الشجة.
نعم.
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود.
نعم، رواه أبو داود بن ماجه وغيره، صححه ابن السكن. حديث صاحب الشجة الذي رواه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج راسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا، يعني الحديث، فلا يحتاج يعني أن يغسلها مع هذه الضرورة. نعم.
والمسح عليها عزيمة،
أي على الجبيرة. قال: والمسح عليها عزيمة. سنستفيد من قوله عزيمة إنه حتى لو عصى في سفر فإنه يمسح، ليست مثل الخفين التي لا تستباح يعني الرخصة فيها بالمعصية، فيمسح عليها العاصي بسفره. نعم.
إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو إلى حلها تحتها،
أي يمسح على الجبيرة إلى حلها، يعني إلى فكها، إلى أن تفك وتفتح، فإذا يعني إلى هذا الوقت، أو تبرأ. نعم.
أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
أي نعم، أي ليس المسح الجبيرة ونحوهما مؤقتا كالخفين، بل تبقى المدة إلى حلها أو برء ما تحتها، لأن مسح للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة، ويفارق مسح الجبيرة الخف أشياء منها أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة بنسعها ووجوب استيعابها بالمسح لعدم التضرر في ذلك، والمسح عليها ليس له تأقيت، وجواز عليها المسح في الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ، وأن المسح عليها عزيمة. نعم.
إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء.
نعم، يقول إذا لبس ذلك، يعني كل ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء. أما الخفان فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم أدخلهما فله المسح بلا نزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن ينزعوا خفافه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح،
ولو مسح فيهما أو فيها على حائل، يعني بأن توضأ مثلا وضوءا كاملا مسح فيه على عمامة أو جبيرة ثم لبس نحو خف فله المسح عليها لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث. مثلا مسح على العمامة ومسح على الجبيرة أثناء وضوءه وغسل رجليه ولبس الخفين فإن يمسح عليهما فيما بعد، يمسح على الخفين مع أن الرأس لم يغسل وموضع الكسر أيضا لم يغسل وإنما مسح عليه، لأن المسح عليهما يعني يعتبر رافع للحدث، وإذا كان رافع للحدث إذن يجيز ويبيح له غسل الخفين ثم المسح عليهما بعد ذلك.
فلو أو تيمم لجرح،
أي نعم، أو تيمم في طهارة بماء لجرح في بعض أضائف ثم لبس نحو خف جاز المسح عليه لتقدم الطهارة بما في الجملة. نعم،
فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، بعد غسل الأخرى.
نعم، يقول لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الرجل الثانية، يقول خلع هذه التي غطاها بالخف ثم لبس بعدما يكمل غسل الرجلين، بعدما يكمل غسل الرجلين. هذا المذهب، وعنه رواية يعني توافق قول أبي حنيفة أنه طالما غسل الرجل فإنه له أن يلبس الخف حتى لو لم يغسل الرجل الثانية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة.
نعم، لم يمسح، يعني فإن لم يجز المسح لأنه لم يلبسه بعد كمال طهارة، لأنه لم يلبسه بعد كمال طهارة، إذن يخلع العمامة ثم يلبسها ليوجد شرط المسح كالخف. وهناك رواية الإمام أحمد أنه لا يلزم النزع، واختارها شيخ الإسلام كما هو في المسألة التي تقدمت. نعم، ولو جبيرة، قال لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة.
فإن خاف نزعها تيمم.
نعم، إن خاف نزعها لغسل ما تحتها لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فله أن يمسح، فله أن يتيمم.
ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه.
نعم، فإذا يعني من به سلس البول ونحوه فله المسح وأن يستمر على ذلك إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، لأنه صاحب العذر أحق بالترخص من غيره، بل طهارته ترفع الحدث.
فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
إذا انقطع نحو سلس البول خلع الخف لأن الطهارة إنما صحت للعذر والعذر قد زال، فإذا زال حكم ببطلانه. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح.
من عندك من ولا وين؟
ومن.
ومن. طيب عندي هنا وين. طيب ومن مسح.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع.
نعم، يعني إن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، يعني من اليوم والليلة، إن بقي منه شيء يعني اليوم والليلة، وإلا خلع، يعني لم يبقى منه شيء من المدة يكتفى باليوم والليلة. أو عكس.
أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر.
أين أين، يعني لو أن شخص مسح وهو مقيم ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، لأنها عبادة تختلف في حكمها، يختلف حكمها بالحضر والسفر. فإذا وجد طرفها في الحضر غلب، إذا وجد طرفها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة، غلب حكم الحضر كالصلاة. إذن من مسح في سفر ثم أقام يمسح مسح إيش؟ المقيم. ومن مسح مسافر ثم أقام يمسح مسح
المقيم.
المقيم. نعم.
أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم.
أين فمسح مقيم، يعني من باب الاحتياط، لو شك متى بدأ المسح هل كان في الحضر أو في السفر يقول فمسح مقيم،
أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
نعم، لأنه المتيقن ولأن الأصل هو الغسل.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
أي نعم، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافرا فمسح مسافر، وذكر الدليل والتعليل، لأنه ابتدأ المسح مسافرا فيكون هذا حكمه، وهذا ليس فيه خلاف. نعم.
ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات.
قال يعني القلنسوة هي العمامة الصماء، العمامة الصماء، العمامة الصماء ليس لها ذؤابة وليست محنكة، فهنا لا يرى المسح عليها. ويرى شيخ الإسلام في الاختيارات أنه يجوز المسح عليها. قال وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. الدنيات قلانس كبار أيضا، كانت القضاة تلبسها قديما وشبهت بالدن لاستواء صنعته في أسفله كهيئة القوس. والنوميات قالوا قلانس تلبس عند النوم، تلبس عند النوم.
قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
نعم، كأنه لباس في ذلك الزمان اختصت به الصوفية، يعني نوع من اللباس الذي يلبسه المتصوفة يعني في زمانهم. القلانس وخمار المرأة يعني فيهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يجوز المسح عليهما، لأن أنسا مسح على قلنسوته، وكذلك روي عن عمر رضي الله عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على الخمار. قال الخلال قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه الملبوس للرأس، لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة. الرواية الثانية لا يجوز، لأنه لا يشق نزع القلنسوة وكذلك نزع الخمار، لا يشق على المرأة فأشبه ما لا يمسح عليه كالوقاية ونحوه. نعم.
ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها.
أنا يعني قال لا يمسح اللفافة وهي الخرقة التي تشد على الرجل تحتها سواء كان تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسه. وتقدم معنا أن من شروط المسح أن يثبت على القدمين ويمكن المشي به فيكون هذا لفوات شرطه وهو يعني ثبوته بنفسه. ويرى شيخ الإسلام أن الصواب أن يمسح اللفائف يقول وهي بالمسح أولى من الخف والجورب ومن ادعى في ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين. وذكر أن علة المسح الحاجة إلى ستر الرأس والمشقة في نزع الساتر في الغسل وأنه ليس لشكل الساتر ولا لجنسه ولا لثبوته بنفسه أو بغيره دخل في ذلك. هذا رأيه رحمه الله تعالى. لكن المذهب هنا لا يمسح عليها لفوات الشرط وهو ثبوته بنفسه. نعم.
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض.
نعم لعدم ستره الفرض ولما تقدم هذا فوات الشرط. نعم.
لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
نعم لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح يعني لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني.
نعم.
لأنه ساتر فأشبه المنفرد.
نعم لو لبس خفا على خف قبل الحدث ولا أسفل منهما مخرق فالحكم للخف الفوقاني لأنه ستر المخرق فأشبه المنفرد.
وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا.
يقول وكذا لو لبسه على لفافة يعني أي جاز المسح عليه لأن خف ساتر لمحل الفرض أشبه ما لو انفرد. يقول وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا يعني الفوقاني والتحتاني كلهما يعني مخرقين لأن كل واحد منهم غير صالح للمسح على انفراده ومسح كل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل. واختار شيخ الإسلام أنه يصح كما هو مذهب الجمهور لأنها يعني بهذه الوضع تغطي وتستر الفرض الذي يمسح فصح الغسل.
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز.
نعم.
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.
نعم لأنه لبس الفوقاني على غير طهارة.
ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
نعم يعني لو عاد الوضوء لأن محل المسح قد زال ومفهومه أنه إذا كان قبل مسحه لم ينزع الثاني وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك. وعنه على الإمام أحمد أنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ أو يمسح التحتاني منفردا. نعم.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها.
نعم يمسح وجوبا أكثر العمامة لأنها ممسوحة على وجه البدل فأجزى فيها ذلك كالخف.
ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف.
قالوا وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها وهي أكوارها دون وسطها وإن كان تحت العمامة قلنس ويظهر بعضها استحب المسح عليها لأنها معا صار كالعمامة الواحدة. نعم.
ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب.
أي نعم ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب جعل للأكثر كالكل على الصحيح من المذهب، جعل للأكثر محل الكل على الصحيح من المذهب، ولا يسن استيعاب الجورب ولا الخف ولا الجرموق بالمسح. فالسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهرهما، وهو حديث حسن. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. فإذا اقتصر على مسح الأكثر من أعلى أجزاءه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزئ، لأنه ليس محلا للمسح فيكون أشبه بالساق. قال: وسنة، نعم،
وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح.
نعم، كما تقدم ذكره.
وكيف مسح أجزاءه ويكره؟
نعم، وكيف مسح أجزاءه حتى لو لم يلتزم بهذه الآية. المهم إذا حصل مسح ظاهر الخف فإنه يكفي ويجزي.
ويكره غسله وتكرار
مسحه. نعم، يكره غسله، يكره أن يغسل الخف لعدوله عن السنة المأمور بها ولإفساده الخف. نعم،
وتكرار مسحه.
ويكره أيضا تكرار المسح لأنه أيضا عدول عن السنة.
دون أسفله أي أسفل الخف وعاقبه فلا يسن مسحهما.
أي نعم، دون أسفله أي أسفل الخف وعاقبه فلا يسن مسحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح ظاهره، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفلهما. نعم،
ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
ولا يجزئ لو اقتصر عليه، يعني لو اقتصر على الأسفل لا يجزي، لأن المسح للأعلى للظاهر وليس للأسفل.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
أي نعم، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة، حديث جابر الذي ذكرناه قليلا، واستيعابها بالمسح هو مذهب أكثر أهل العلم. نعم،
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة.
أي نعم، لأن مسحها بدل أن غسل ما تحتها، وقيل طهارته باقية قبل البر، اختاره شيخ الإسلام، وكذا بعده كإزالة الشعر، كإزالة الشعر.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح.
أين إن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، يعني بخلع الخف أثناء الطهارة، أثناء الطهارة، ولو كان توضأ تجديدا ومسح لبقائه على طهارته التي لبس فيها.
أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة.
نعم، أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة، يعني إذا أتم يوما وليلة أو الثلاث للمسافر من وقت جواز مسح بعد الحدث، أو انتقض كور فأكثر من عمامته أو زال ونحوه، فإنه يستأنف الطهارة، فإنه يستأنف الطهارة وجها واحدا في الجملة، لأن الأحاديث وردت في التوقيت، ولأن الحكم بالطهارة إنما كان لوجود العذر، فإذا زال حكم ببطلانها. نعم،
ولو في صلاة، لأن
ولو في صلاة،
لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح.
أي نعم، المسح بطل الطهارة في الممسوح، والمبطل حقيقة هو الحدث السابق. ويرى شيخ الإسلام أنه يبقى طاهرا طالما أن يعني الوقت دخل وهو قد يعني مسح ورفع الحدث فيبقى حتى يحدث بعد ذلك. نعم.
فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
هذا هو المذهب. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. ويعني قيده بعضهم بالصغرى والصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة بل على أن المسح يرفع الحدث وأن الحدث لا يتبعض في النقد. فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو فسار إلى بقية الأعضاء فلا فرق. يعني كما ذكر ابن قدامة في شرح العمدة. والحمد لله بذلك ننتهي من كتاب المسح الخفين في هذا اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. وغدا إن شاء الله نشرع في باب نواقض الوضوء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا